الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال، على اعتبار أنه الدرس الماضي انقطع التسجيل، نكمل التطبيق مع بعض الملاحظات قبل إكمال المطلب، لا نكرر ما ذكرناه في بداية المسألة لوضوحه إن شاء الله، الأخوة أيضا مراجعينه، لأن المصنف شرع في المطلب على اعتبار يريد أن يتلمس من ذكر الروايات ما يمكن أن يكون تفسيرا للرشوة بحسب المراد الشرعي، لأن الرشوة كعنوان وكموضوع أخذ في الحكم الشرعي، نقطع ونجزم بأن الشارع له تدخل في تحديده، فلا يعتمد في مقام التحديد على خصوص ما في المعاجم وما في الفهم العرفي. فذكر الأدلة لغرضين: لإثبات الحكم وللبحث عن معنى الرشوة. فذكر الإجماع والكتاب والسنة، وأن السنة فيها روايات مستفيضة مضمونها أنه كفر بالله العظيم أو شرك. ثم ذكر بعض الروايات فقال: ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا يعني خيانة، وإن أخذ رشوة أو وإن أخذ عفوا وإن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ رشوة فهو مشرك. هنا من هذه الرواية تفيدنا إثبات الحكم فقط، ولا تفيدنا معنى في الرشوة، لعدم بيان شيء في الرشوة إلا حكمها بقوله وإن أخذ رشوة فهو مشرك. واضح من تعبير مشرك يريد أن يقول بأن الفاعل الرشوة يرتكب معصية عظيمة لدرجة أنه يوصف بالشرك، فكأنما قال أخذ الرشوة فعل محرم مشدد الحرمة مغلظ الحرمة. وعن الخصال في الصحيح، يعني في الرواية في السند الصحيح، عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام، يعني أخذ بخيانة، غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، يعني الربا بعد قيام الحجة والدليل على حرمته. وأما الرشا، هذا الشاهد، وأما الرشا، رشا جمع رشوة، وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. هذه الرواية فيها بيان بسيط لموضوع الرشوة حيث قيدته في الأحكام، لأنه تقدم عندنا من ضمن بعض المعاني التي هذا الاحتياج يتصور على نحوين، أو تفسير هذا المضمون باحتمالين. الاحتمال الأول أن الناس احتاجوا إليه ليحكم بينهم، يعني احتاجوا إلى الحكم، واحتياج الناس للحكم دعاهم إلى احتياج الحاكم، واحتياجهم للحاكم دعاهم إلى احتياج فقيه يتمكن من الحكم. إذن هم احتاجوا لذاك الرجل لأنه فقيه، واحتاجوا للفقه لأن الفقه يترتب عليه الحكم، واحتاجوا الحكم لأنهم احتاجوا إلى فك خصومة. فسألهم الرشوة، يعني سألهم الرشوة على الحكم، لأنهم بالنتيجة احتاجوا الرجل لفقهه ليحكم بينهم، فسألهم الرشوة، يعني سألهم الرشوة على حكمه، لا يحكم إلا مع الرشوة. خب، وظاهر الرواية أن الحكم إنما هو بالحق. لماذا؟ لأن ظاهر تعبير الرواية احتاجوا إليه لفقهه أن في فقهه خصوصية دعتهم إلى الحاجة، وإلا لو كانوا يحتاجون أي فقه مع تلك الخصوصية أم بدونها لكان يفي بهذا الغرض أي فقيه أو أي فقيه، ولكنهم احتاجوا لهذا الفقيه لما عنده من الفقه الصحيح ومن الفقه المتضمن للأدلة والبراهين والحجج. والفقه الصحيح مع البراهين والحجج يترتب عليه الحكم بالحق. واضح الوجه في كون الحكم بالحق؟
واضح.
هذا نفس التعبير في قولهم ورجلا احتاج الناس إليه، نفس تعبير احتياج الناس إليه لفقهه ظاهر في أن الناس احتاجوا لفقه صحيح، وإلا لو كانوا يحتاجون لمطلق الفقه صحيحا أم غير صحيح لكان هذا موجودا عند هذا الرجل وعند غيره. مقتضى الاحتياج لخصوص هذا إليه بعينه هذا يقتضي أن ما عنده فقه له خصوصية، وهو كونه فقه صحيح، والفقه الصحيح يترتب عليه القضاء الصحيح. وقد سألهم الرشوة ولعنه الرسول صلى الله عليه وآله على سؤال الرشوة، إذن الرشوة التي حرمت في الروايات هي الرشوة على الحكم بالحق. هذا احتمال أول في الرواية. ويحتمل أن تعبيرهم ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه أنهم احتاجوا لفقهه الصحيح للنظر في أمر المترافعين. معلوم أن القاضي في مقام القضاء وفك الخصومة يقوم بمرحلتين. المرحلة الأولى هي النظر في معطيات القضيتين، القضية من الطرفين، ما لكل أحد من الطرفين من حجج وبراهين، فنفس النظر والبحث والتأمل في ما يقدمه كل واحد منهما من الطرفين هذا عمل وهذا شيء يقوم به القاضي في مرحلة مسبقة قبل القضاء وقبل الحكم. إذن هذه المرحلة الأولى هي النظر في ما يقدمه المترافعان. المرحلة الثانية هي أن يحكم وأن يبت بين الخصمين. فالرواية حينما عبرت ورجلان احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، بمعنى سألهم الرشوة في مقام النظر في مقابل النظر في معطيات القضية. أما الحكم الذي سيكون حكما بالحق بمقتضى كون الفقه صحيح فليس مقابله شيء، لم يأخذ شيئا مقابل الحكم، وإنما أخذ الرشوة مقابل النظر في معطيات القضيتين. إذن في هذه الرواية احتمال أول واحتمال ثاني، وعلى كلا التقديرين أن الرواية لا تشمل أو ليست ناظرة إلى أخذ الرشوة في مقابل الحكم بالباطل أو في مقابل الأعم، وإنما ظاهر الرواية أنها تشخص الرشوة بما لا تكون أعم من الباطل وإنما في خصوص الحكم الحق. لذلك قال وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، يعني مقابل أن يبذل الفقه، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق، هذا الاحتمال الأول، أو للنظر، يعني في حرمة أخذ الرشوة للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة. فهذان احتمالان في الرواية. ثم يعبر المصنف بأنه على هذا المقدار من الروايات فهمنا أن الوارد فيها تارة عبرت عن الرشوة في خصوص الأحكام، وأخرى عبرت عن الرشوة بما لا يعم الباطل اللي هو القدر المتيقن، يعني كون الرشوة المحرمة هو بذل المال في مقابل الحكم بالباطل هذا قدر متيقن. فإذا كانت عندنا هذه الرواية تشير إلى تفسير الرشوة بأخذ أو ببذل المال في مقابل الحق هذا يقتضي أن نرجع إلى المعاجم لمعرفة ما فسرت به الرشوة كي نزاوج بين ما فهمناه من الروايات وبين ما فهمناه من الاستعمالات العرفية لتحديد المعنى النهائي للرشوة. فقال المصنف وهذا المعنى، أي معنى؟ اللي هو يعني بمعنى أخذ الرشوة في مقابل الحق، الذي بالتالي إذا كان شوي وياي إذا كان أخذ إذا كان بذل المال في مقابل الحق رشوة فمن باب أولى بذله في مقابل غيره، فيكون بالتالي الرشوة بمعنى أعام، فتكون الرشوة حينئذ أعم من بذل المال مقابل الحق أم مقابل الباطل. قال وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل، إذ في القاموس فسرت الرشوة بمطلق الجعل في مقابل شيء، أي جعل في مقابل شيء فسرته بالرشوة، فهو تعبير عام يوافق ما يفهم من الروايات، وإليه نظر المحقق الثاني، أو إليه نظر المحقق الثاني، يعني إلى هذا المعنى الأعم، حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بماذا؟ فسر الرشوة بما يبذله المتحاكمان. ما يبذله المتحاكمان أعم من كونه في مقابل الحق أو في مقابل الباطل أو في مقابل رجوع المنفعة والحكم لصالح أحدهما. مطلق ما يبذله المتحاكمين أو ما يبذله المتحاكمان، هذا المحقق الثاني فسره بالرشوة. وذكر في جامع المقاصد، هو نفسه المحقق الثاني المحقق الكركي، وذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة. الجعل، أي جعل للحاكم رشوة. وهو صريح الحلي أيضا، يعني ابن إدريس. شنو صريحة؟ يعني في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. يقول المصنف المعنى الأعم للرشوة، وهو تفسير الرشوة بما يعم الحكم مطلقا على الحق وعلى الباطل، هذا كما يظهر من تفسير المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد، وهذا المعنى نفسه هو صريح مراد الحلي ابن إدريس الحلي حينما حرم الرشوة. كيف يكون تعبير ابن إدريس شاهدا للأعام؟ على اعتبار أن ابن إدريس حرم الرشوة مطلقا، أخذا وإعطاء، ولكن استثنى من ذلك، استثنى من الحرمة ما يبذل في مقام الحكم الصحيح، فيجوز الإعطاء ويحرم الأخذ. يقول المصنف نفس عملية الاستثناء الحكمي كاشف عن عموم الرشوة موضوعا لبذل المال مقابل الحق. بعبارة أخرى، التخصيص يكشف عن شمول الموضوع لمورد المخرج والمخصص، حينما نقول أكرم العلماء إلا زيدان، يعني شنو إلا زيدان؟ يعني زيدان من العلماء ولكن لا يجب إكرامه. فالإخراج الحكمي خير شاهد على دخول المستثنى والمخرج في الموضوع. الآن ابن إدريس الحلي حكم بالحرمة على الرشوة ثم استثنى من الحكم وأنه لا يحرم بذل المال في مقابل الحكم بالحق. إذن بذل المال في مقابل الحكم بالحق داخل بالرشوة كعنوان، مشمول بالرشوة لكنه مستثنى من الحكم. هنا المصنف يقول نحن لا نريد من ابن إدريس كشاهد حكمه والاستثناء، وإنما نريد منه ماذا فسر الرشوة، وحيث فسرها بما يعم، إذن الرشوة بنظره تعم بذل المال مطلقا في مقابل الحكم حقا كان أم باطنا. قال وهو صريح، يعني وهذا المعنى الأعام، صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها، إلا إذا كان يعني المحرم البذل والإعطاء والأخذ، إلا إذا كان الإعطاء أو البذل على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي، أما على الآخذ فيتبقى الحرمة. إذن هو داخل في الموضوع في الرشوة ولكن مستثنى حكما. هذا ولكن، يعني هذا التفسير اللي حصلنا عليه من كلماتهم، ولكن عن مجمع البحرين قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. رجع المصنف يقول ولكن هذا المعنى الذي تقدم وهو الأعم في قباله استعمالات أخرى في كلمات اللغويين، وهو أن الرشوة في خصوص بذل المال في مقابل الحكم بالباطل. فهذا الطريحي في مجمع البحرين يعبر بهذا التعبير، قلما تستعمل الرشوة، يعني كأنما نفي، لا تستعمل الرشوة أو الرشوة، لا تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. تالي على المعنى يعني هو في مورد الباطل. أم فإذا الكلام المجمع البحرين ينفي استعمال الرشوة في مقام بذل المال للحكم بالحق، قصره قلما تستعمل إلا، قصره على مورد الباطل. وعن المصباح يأيد بعد المصنف، يستمر في تأييد المعنى الثاني وهو في خصوص الباطل، في خصوص من الباطل، هي ما يعطيه، يعني الرشوة ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم أو غيره، يعني غير الحاكم، ليحكم له أو يحمله على ما يريد. الحاكم واضح، غير الحاكم يعني الشخص الذي يسعى في مقدمات القضية، خلينا نسميه مثلا في هذه أزمنتنا كالمحامي أو المعقب أو أي شخص له نحو تدخل وتأثير في صدور الحكم، ليحكم له، إذا كان يعطي للحاكم، أو يحمله على ما يريد إذا كان غير الحاكم. فهيش يصير العبارة،
وقال
محرمون. أصل الجوع أيضا محرم، فللتشديد في حرمة الجوع عبر بالرشوة كما هو متعارف في تعبير في الروايات وفي غيرها من التعبيرات العرفية، أن المتكلم في مقام المبالغة يأتي بعناوين واضحة الحرمة أو واضحة التشديد من قبل الشارع، كمن يبين مثلا في بعض الروايات أن تارك الصلاة كالخنزير أو نحو ذلك. هذا في مقام شنو؟ بيان شدة حرمة ترك الصلاة. الرواية في المقام في بيان التشديد في حرمة الجعل عبرت عن الجعل بالرشوة، فهو وإلا مرادها فسألهم الجعل. إذن هذان احتمالان آخران في الرواية، فصار كم احتمال بالرواية؟ 4 احتمالات. إما أن يكون سألهم الرشوة في مقابل الحكم بالحق، وإما سألهم الرشوة في مقابل النظر في أمر المترافعين، وإما سألهم الرشوة في مقابل الحكم لصالحهم، وإما سألهم الجعل في مقابل أن يتصدى للقضاء. ما هو الراجح من هذه الاحتمالات؟ إن لم صنف يقول إن لم نرجح الاحتمالين الآخرين اللذين يجعلان الرواية إما أجنبية وإما بالمعنى الأعم للرشوة فلا أقل من الإجمال، فلا تنفع الرواية في تحديد معنى الرشوة بما يخص الباطل الحكم بالحق. قال: ويمكن حمل رواية يوسف ابن جابر ويا مشايخنا إن شاء الله. ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا، هذا الاحتمال الأول. نحملها على شنو؟ على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا كان مراد الراشي أم باطل أو باطلا، ما مراد الحكم بالحق، لا الحكم لصالحهم. أو الاحتمال الثاني، أو يقال على هذا الاحتمال الرواية تكون بعد شنو؟ على عكس المطلوب أدل، ما تدل على خصوص الحكم بالحق، لا راح تدل على التعميم. الاحتمال الثاني، أو يقال إن المراد بالجعل فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة، يحتاج لها شوية تتميمات حتى تترجم العبارة. أو يقال إن المراد من الرشوة في تعبير الإمام فسألهم الرشوة الجعل فأطلق أو أطلق الإمام على الجعل الرشوة تأكيدا على حرمة الرشوة، حرمة الجعل. ثم تتميم مطلب المصنف يعني يقول بالتالي إذا لم نستظهر أحد هذين المعنيين فلا أقل من الإجمال، فتسقط الرواية عن اعتمادها في تفسير الرشوة بما يخص الحكم بالحق، البذل في مقابل الحكم بالحق. ومنه يظهر إلى هنا انتهى كلام المصنف حول الرشوة حكما وموضوعا، واتضح أن الرشوة محرمة إجماعا وقرآنا وسنة، ومفهوم الرشوة مفهوم عام يخص ما عدا الحق من جهة، يعم الحكم بالباطل والحكم لصالح الراشي، ومن جهة هو لا يعم بذل المال للحكم بالحق. ثم يبدأ المصنف بمطلب جديد، المطلب الثاني في المقام، وهو حكم ارتزاق القاضي. هل جعل الرزق والجعل للقاضي من بيت المال أو من السلطان جائز أو محرم؟ يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.